أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى البيان الأخير، وهو البيان الثاني للشهيد الصادق على الله مقامه الشريف، حيث أفاد بأن أصل الاستشكال في تحقق هذا الركن، أي وحدة الموضوع أو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في باب الشبهة الحكمية، إنما جاء من جهة الخلط بين الجعل والمجعول. والمفروض أن كلامنا ليس في الشك، بمعنى الشك في أن الشارع قد نسخ الحكم، بل الشك إنما كان في سعة وضيق جعل الحكم من جهة وجود قدر متيقن جعل عليه الحكم. والخلط الحاصل هو أن الظاهر أن المشكلة قد نشأت واحتاجت إلى العلاج من جهة توهم أو تصور أن الاستصحاب يجري بلحاظ الجعل، بينما الصحيح أن الاستصحاب يجري بلحاظ المجعول، أي الشك في حكم الواقع الخارجي، هذا الشك الناشئ من شبهة حكمية. يعني نحن نشك في حكم الماء بعد زوال تغيره من جهة شكنا في أن الشارع هل جعل الجعل واسعا أم جعله عريضا. ولا يخفى وجود فرق جوهري بين إجراء الاستصحاب بلحاظ الجعل وإجراء الاستصحاب بلحاظ المجعول. إذ في الجعل المولى يأخذ مفهوما معينا يحكم عليه، ولا يخفى أن كل حيثية تؤخذ في مقام الجعل تجعل الموضوع الذي أخذت فيه هذه الحيثية مباين لما لم تؤخذ فيه أو أخذت فيه حيثية أخرى. وبهذا المعنى فإذا لاحظ المولى الماء وحكم عليه بالنجاسة، فذات الماء هي المحكوم عليها بالنجاسة. إذا أخذ الماء مع التغير وحكم عليه بالنجاسة، فقد أخذت حيثية التغير مع الماء، سواء كانت بلسان المتغير أو إذا تغير في مقام الإبراز. وحينئذ لا ينطبق هذا الموضوع الثاني ولا يكون نفس الموضوع الأول. وهذا معنى ما نقول، أي الشهيد الصدق والكلام له، من أن الحيثيات التعليلية بلحاظ الواقع الخارجي هي حيثيات تقييدية بلحاظ عالم الجعل، لأنه بلحاظ عالم الجعل لا يمكن جعل الحكم على موضوع مهمل، فالحكم إما يجعل على المطلق أو يجعل على المقيد، والمطلق والمقيد متباينان. فكل حيثية بهذا اللحاظ فهي حيثية تقييدية، وإن كانت في واقع الأمر هي حيثية تعليلية عند المولى على مستوى الملاك ومبادئ الحكم. ولذا لا يجري الاستصحاب بلحاظ عالم الجعل لتبدل الموضوع، وهذا الإشكال لا محيص عن الالتزام به، فيما لو كنا نجري الاستصحاب بلحاظ عالم الجهل، لكن الصحيح والحقيقة أننا نجري الاستصحاب بلحاظ عالم المجعول، أي نجري استصحاب نجاسة هذا العنب أو العنب المفروض عند عملية الإفتاء، كما يجري الاستصحاب الفقيه بلحاظ أحكام الدماء مثلا في مواد جريان الاستصحاب، فيفترض واقعا خارجيا حادثا ويشك في بقاء حكمه على تقدير بقاء حالة معينة هي مع الحالة الأولى في الموضوع واحدة، فيجري الاستصحاب. والجامع سواء كان الشك مبني على موضوع افتراضي خارجي أو مبني على موضوع واقع فعلا في الخارج، كما نجري استصحاب نجاسة هذا الماء بعد زوال تغيره الموجود بالفعل، لا يقدم ولا يؤخر في كون الشبهة حكمية، لأن كون الشبهة حكميتان ينشأ من أن جهة الشك هي في سعة وضيق الجعل الشرعي لا بلحاظ الواقع الخارجي. أنا ما عندي شك في الواقع الخارجي أنه الماء كر وأنه تغير وأنه زال تغيره، ما عندي أي جهة التباس في الواقع الخارجي. وعلى هذا الأساس لا يتوهمنا أحد أنه كلما جرى الاستصحاب في الواقع الخارجي فالشبهة موضوعية، لا أبدا، لا تلازم بين الأمرين كما هو واضح. أو كلما كان الحكم حكما جزئيا جرى فيه الاستصحاب فالشبهة موضوعية، لا، الاستصحاب في الحكم الجزئي إذا كان الشك فيه ناشئا من جهة سعة وضيق جعل المولى فالشبهة حكمية. جيد، إذا كان الأمر كذلك فحينئذ يقول الشهيد الصادق إذا نظرنا إلى الواقع الخارجي، ليش في الواقع الخارجي واضح أن الحيثيات كثيرا ما تكون على مستوى عالم الجعل حيثيات تقييدية، بينما في الواقع الخارجي حيثيات تعليلية، بأي لسان وبأي أسلوب وبأي طريقة بين فإنه بحسب الواقع الخارجي الماء هو الذي يحكم عليه بالنجاسة، سواء بين بعنوان التغير أو بين بعنوان إذا تغير، فلا إشكال ولا ريب في أن الشك إنما يكون بلحاظ هذا الحكم حينئذ. وعلى هذا الأساس الحيثيات في الغالب ما لم ترجع إلى الصور النوعية أو إلى محقق الذات الخارجية أي الوجود الخاص للماهية، فلا إشكال ولا ريب في أن الحيثيات تكون تعليلية حينئذ. يعني ليس التغير هو الذي يحكم عليه بالنجاسة، بالبداء الماء هو الذي يحكم عليه بالنجاسة في ظرف التغير، ثم نشك في أن الماء الذي حكم عليه بالنجاسة في ظرف التغير هل تزول نجاسته بزوال التغير أم تبقى، والمفروض أن ظاهر الدليل لم يسعفنا لذلك شككنا، لو أن ظاهر الدليل أسعفنا لما شككنا بأحد الطرفين. يعني لو عرفنا أن الشرع جعل النجاسة على التغير حدوثا وبقاء لا إشكال وراءه جزال التغير لا يبقى الحكم ولا نشك، وإذا حدوثا فقط لا شك في أنه يبقى الحكم ولا نشك، فالمفروض أن الدليل غير مبين من هذه الجهات. بينما في مثل التقليد مثلا قلد العالم أو قلد المجتهد لا إشكال ولا ريب في أن الموضوع هو المجتهد وليس الموضوع ذات زيت. ذات زيت ليش أقلد ذات زيت؟ شو قيمة زيت بما هو زيت؟ إنسان كبقية الناس بشر، قد يكون مسلم قد يكون كافر قد يكون عالم قد يكون جاهل،
فلا إشكال ولا ريب في أن الموضوع هو الاجتهاد حينئذ. وعلى هذا الأساس فأي حيثية تتغير توجب شك الحكم ولا يتغير بها الموضوع، بينما إذا تغير الاجتهاد لا إشكال ولا ريب في أنه تغير الموضوع، ولا رقي زيد على ما هو عليه حتى لو زاد طوله حتى لو زاد عمره، واضح، لأن زيدية زيد. طيب، وهذا يختلف من موضوع إلى موضوع كما لا يخفى. لا بد أن ننقح ما هو الموضوع وما هي الحيثيات العرضية للموضوع، فزوال الحيثيات العرضية لا يزيل الموضوع، وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أن هذا المعنى إنما يؤخذ من العرف. العرف هو الذي يحدد ما هو الموضوع بحسب فهم الدليل الملقى إلى العرف. أي دليل؟ يقول مو الدليل الأول، ديروا بالكم، مو دليل قلد المجتهد، بل دليل لا تنقض اليقين بالشك. فكلما تحقق النقض عرفان فهو موضوع واحد، وكلما لم يصدق تحقق النقض عرفان فهو ليس موضوعا واحدا. يعني العالم إذا صار جاهل أو صار مجنون لا، لم يعد يتصف بأنه عالم وهو مجنون. لا إشكال ولا ريب في أنه حينئذ يكون من تعدد الموضوع ولا يصدق النقض. وحينئذ لا إشكال ولا ريب أن الميزان ليس النقض بالدقة العقلية، بل النقض بالنظرة العقلية، وأي تسامح بهذا المعنى غير موجود. ومعنى هذا الكلام من الشهيد الصدق أن علينا أن ننظر إلى الدليل الثاني ولا قيمة للدليل الأول. هذا لازم، هذا الكلام يا إخوان جيد. هذا الكلام الذي أفاده الشهيد الصادق في عمدته كما ترون يا إخوان ليس كلاما جديدا. يعني المحقق النائيني لما تحدث عن الحيثيات التعليلية والتقييدية بلحاظ التغير وغير التغير إلى آخره، ألم يكن ناظرا إلى هذا المعنى الذي ينظر إليه الشهيد الصادق؟ واضح. والأمثلة أصلا نفس الأمثلة التي مثل بها المحقق النائيني، قلد المجتهد، بدلها الشهيد صار قلد العالم. غاية الأمر بدنا نبحث في نقطة واحدة وهي جوهر كلام الشهيد الصادق الذي زعمه على الله مقامه الشريف، من أن الاستصحاب لا يجري بلحاظ الجاهل، يجري بلحاظ المجهول. صحيح، نحن نشك بحكم المجهول بسبب شكنا في سعة وضيق الجاهل، لكن شكنا بسعة وضيق الجاهل ما رح يجري فيه الاستصحاب، واضح. إنما يجري الاستصحاب بلحاظ الواقع الخارجي، وشكنا إنما نشأ من جهة سعة وضيق الجاهل، شكنا في سعة وضيق الجهل. نقول يجب أن لا يكون مقصودك سيدنا الواقع الخارجي الفعلي، يجب أن يكون المقصود الواقع الخارجي الأعم من الفعلي والافتراضي. وهذا ما أشعر بالشيء، أنا أشعرت له شوية قبل، الأعم من الواقع الفعلي الخارجي والافتراضي. كيف يعني الافتراضي؟ مثل استنباط الفقيه لأحكام الدماء، ما عنده مرأة الآن والله يجري عليها الاستصحابات، ولا ما ضروري أصلا في عملية الإفتاء، ما في خصوصية لكون الواقع واقعا خارجيا يا إخوان. يكفي النظر إلى الواقع الخارجي، أي المجعول الافتراضي مش المجعول الفعلي كما يظهر من عبائر الشهيد الصادق. يعني أنا إذا ما عندي ماء أصلا الآن وما عندي تغير ماء، ما عندي شيء، أنا أشك ببقاء نجاسة ماء كر تغير بأوصاف النجاسة ثم زال تغيره من قبل نفسه، أم لا أشك؟ أشك. لا يتوقف شكه على وجود ماء في الخارج، لأن الجعل يشمل كل ماء في ظرف وجوده في الخارج، وهذا الجعل
مرآة لمجعوله الافتراضي أيضا، هذا اللي بيسموه المجعول الكلي، يأتي في مرحلة لاحقة بحسب التراتبية المجعول الخارجي اللي هو المصادق في الواقع الخارجي. لا إشكال ولا ريب في أن الاستصحاب يكون بلحاظ المجعول الكلي، مش بلحاظ الجعل بما هو جعل، أي النظر إلى الجعل بالحمل الشائع، ولا المجعول بما هو مجعول في الواقع الخارجي، بحيث يعد الجعل حملا أوليا للمجعول الخارجي. لا، الاستصحاب يجري، ولعل هذا مقصود الشيء الصادق الله العالم، يجري بلحاظ وإن لم يؤشر في كلامه، يجري بلحاظ المجعول الكلي الذي علاقته مع الجعل علاقة تضايف يا إخوان، لا يمكن إلا أن يوجد بوجوده كما لا يخفى. كل جعل له مجعول كلي، وعلى هذا الأساس هذا المجعول الكلي أنا بفترض دائما هكذا. أساسا نسأل حينئذ إذا كان هذا مقصود الشهيد الصادق، ليش تقول سيدنا بأنه نشأ من تصور أن الاستصحاب يجري في الجعل؟ أصلا في أحد من المحققين يقول غير هذا، أصلا يحتمل في حق أحد من المحققين أنه يقول غير هذا كما يوهم الكلام، كلام التقرير لا أقل، وأن نفس الكلام موجود هنا في تقرير السيد الهاشم رحمه الله وفي تقرير السيد الحائري رحمه الله نفس الكلام.
ما علم الذهن أصلا
إيه؟ يعني أنا عندما أجري استصحاب في الشبهة الحكمية بقاء نجاسة الماء الذي زال تغيره من قبل نفسه، لا يتوقف هذا الاستصحاب على وجود ماء خارجي
في باب الشبهات المكلف.
اي مو مشكلة، هذا الاستصحاب في الشبهات الحكمية دائما يجريه الخطيئ، وعندما يفتي المكلف العام يطبق تطبيق فقط على الواقع الخارجي، هو لا يجري استصحاب، يطبق الاستصحاب الذي أجراه الفقيه عند تخريج عملية الإفتاء
بس بالحكمية.
دائما عم نحكي بالحكمية، نحن أساسا كلامنا في الحكمية،
الموضوعات ما
دائما كلامنا هنا في الحكمية، كل أصل الإشكال من الأساس نقحناه في الشبهة الحكمية، فعلا لا يوجد كلام في الشبهة الموضوعية، واتضح الكلام في الشبهة الموضوعية بيوم واحد ننهيه إن شاء الله. جيد، على هذا الأساس هذا هو كلام المحققين يا أخوان. إذا كان هذا كلام المحققين، إذا قصدك من المجعول يا سيدنا المجعول الكلي، فكلامك صار عين كلام المحققين، ما عندك شيء آخر تقول، هذا تلخيص لما أفاده المحقق النائيني وليس كلاما جديدا أساسا، كما يوهم البيان أنه كلام جديد وفتح جديد. أما الغمز من قناة المحققين وأنهم نظروا إلى الجعل بما هو جعل، فنحن نسأل الشهيد الصف أصلا جريان الاستصحاب بالجعل بما هو جعل شو له معنى؟ قل لي بالله عليك، أنا منذ أن نشأ الجعل، منذ أن نشأ الجعل، جعل النجاسة على الماء الكر المتغير بأوصاف النجاسة، أشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير أو عدم بقائها، لأني أشك في سعة وضيق المجعول الشرعي، ما في حدوث بقاء إلا إذا الله سبحانه وتعالى أي الشارع بيّن مراده أو نسخ حكمه، واحد من اثنين، ما له معنى الشك في الجعل بما هو جعل إلا الشك في بقاء الجعل، أو إذا مجمل يصبح مبين بقرينة منفصلة. على هذا الأساس ما في شك يا أخي، وين الشك؟ أنا ما عندي شك بأنه الله نسخ حكمه، أني عندي شك بأنه الله لما جعل الحكم جعله واسع يشمل ما بعد زوال التغير، أو جعله ضيق لا يشمل ما بعد زوال التغير. على هذا الأساس في الجعل بما هو جعل لا يوجد شك، والمجعول الخارج الفعلي لا يشترط يا أخي، هو انعكاس للمجعول الكل، أي ما يراه الفقيه بالحمل الأولي برؤية كلية أن الماء أي ماء ها إذا كان كرة ووجد بيجري مثل المهندس عندما يكتب الخارطة، نفس الشيء بيجي بيقول أنا بفترض كفقيه وجد ماء في الخارج ووجد نجاسة فيه أوجبت تغيره بأحد أوصافه الثلاثة،
بعد ساعة بعد يوم بعد شهر زال التغير من قبل نفسه، أشك في بقاء النجاسة والطهارة. سبب شكك هو شكك في سعة وضيق الجعل، هناك لا يجري استصحاب، هنا يجري استصحاب. هذا تخريج عملية الإفتاء اللي بسموه في بحث الإجتهاد والتقليد يا إخوان. المكلف ما له شغل هنا، لأن الشبهة حكمية، المكلف يطبق فتوى الفقيه فقط، ولذلك الفقيه بيفتي في الشبهات الحكمية في الاستصحاب. يعني بتروح لبحث المياه بيقول لك كلما زال التغير من قبل نفسه، إما بيفتي بالطهارة الفقيه، وإما إذا عنده شك الفقيه كمان هو بحسب اللسان الأدلة، لأنه هذا بده فحص بالأدلة لنعرف إذا شك ولا مو شك. شك العام في الشبهة الحكمية ما له قيمة، لأن الشك الذي له قيمة هو الشك في طول الفحص، الشك المستحكم بعد الفحص في الأدلة وعدم الظفر بالدليل، هذا هو الشك الذي له قيمة في الشبهات الحكمية. أنا بهمني شغلة، أسأل الشهيد الصادق، من المحققين قال غير هذا يا سيدنا؟ المحققون لم يقولوا غير هذا أصلا، ما خلطوا بين الجعل وبين المجعول الخارجي، كلهم إنما تفترض أركان الاستصحاب في المجعول الكلي. وعلى هذا الأساس، أي الموضوع الافتراض الكلي، الكلي مقصود من الكلي مش الكلي على كليته، مش الكل العقلي، المقصود من الكلي أنه يفترض موضوعا موجودا في الخارج، افتراضي الافتراضي. جيد، إذا كان كذلك الأمر فنسأل الشهيد الصدر، حينئذ سيدنا صحيح يوجد في لسان الأدلة، انتبهوا لي لها النقطة بس، يوجد في لسان الأدلة عنوان نجاسة الماء الكر إذا تغير، مرة بتوصيف مرة بشرط مهمل، ويوجد في لسان الأدلة قلد المجتهد. بدي أسألك سيدنا، إذا بدنا نلغي الدليل الأول مثل ما عم بتقول جنابك، وبدنا نعتمد بس على الدليل الثاني لا تنقض، وهذه دعوة دعاها قبله السيد الروحاني، وأصلها قول مأخوذة منه وإن كان لم يصل إلى هنا للإنصاف المحقق العراق، أقول سيدنا مرة مناسبات الحكم والموضوع واضح على طبقها أن موضوع الحكم هو العالم هو المجتهد مثل قلب المجتهد، واضح أن الخصوصيات الشخصية للشخص ما لها علاقة بالتقليد. هذا ليش؟ لأن التقليد أمر ارتكازي عقلائي، وهو مبني على قاعدة عامة عقلائية، رجوع الجاهل إلى العالم. لذلك نعرف نحن أن الاجتهاد حيثية تقليدية في العالمين، في الجعل وفي المجعول. جيد، أخرى نعرف العكس، مثلا أما إذا لم نعلم سيدنا، هو هذا السؤال، إنه الموضوع لم نعلم على مستوى ارتكازاتنا أن الموضوع بنحو الواقع الخارجي، بنحو الحيثية التقليدية أم بنحو الحيثية التعليلية، من أين لنا أن نعرف إلا من لسان الدليل الأول؟ قل لي، إذا كان الحكم تعبديا والموضوع تعبديا، من أين لنا أن نعرف؟ من أين لنا أن نعرف يا سيدنا؟ لذلك الحالة الأخيرة التي أفادها المحقق النائين إذا بتتذكروا، الحالة الثالثة، إنه بيكون شبهة مصداقية لدليل لا تنقض، هو عين الكلام الصواب الذي أيدته في ذلك الوقت يا أخوان. يعني لو افترضنا أن الشارع جعل شيء مركب من جزئين، مش مثال واضح مثل الماء والتغير، وإن كان حتى بالماء والتغير يمكن أن نفترض هذا، افترضوا موضوع مركب من جوهرين مش من جوهر وعرض، مش ماء وتغير، حينئذ إذا ذكر أحد الجوهرين وحده ثم الثاني ذكر إذا بصيغة إذا مثلا، شو بتقول هناك يا سيدنا؟ قد يكون الجوهر الثاني حيثية تعليلية، وقد يكون حيثية تقليدية في الواقع. ألا يحتمل الأمران؟ إذا احتمل الأمران لم تنحفظ وحدة الموضوع، لم تنحفظ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فأينما ذهبت سيدنا، هذا اللي بتقوله، لن تستغني عن استخراج الموضوع من الدليل الأول وما سميته بالحيثية التقييدية في الواقع الخارجي. وأن الحيثيات التعليلية في الجعل كلها حيثيات تقييدية نحن لا نسلمه إلا بنحو الكل العقلي. إيه بنحو الكل العقلي؟ أي حيثية قد تمنع من الانضباط على فاقد الحيثية أو على المتلبس بحيثية أخرى، ولو كانت الحيثية شعر كما يقال، لأنه عقليا لا يكون الانطباق إلا على نفسه، على غيره لا ينطبق، ومثلان لا يوجد في هذا الكون. وعلى هذا الأساس ما أريد تأكيده يا أخوان بأنه مفهوم لا تنطبق دائما نحتاج فيه إلى موضوع الدليل الأول. نعم في بعضها الموضوع ارتكازي في القلب المجتهد، في بعضها الموضوع واضح أنه ذاتي وعرضي، أفرض الماء والتغير، في بعضها مش واضح. إذا لم يكن واضح منين بدي خده غير من لسان الدليل؟ ويعود البحث جمعا لسان الدليل بأي نظرة بالدقة العقلية، بما هو تعبير وارد في لسان الدليل أم بالنظرة العرفية. وعلى هذا الأساس عدنا إلى محل كلامنا. ثم بيذكر الشهيد الصابر إشكاله وجوابه، بيستعين هنا بكلمات المحقق العراقي بقصة التسامح والإطلاق المقامي وما بعرف شو، هذه بعد صارت واضحة من البحث السابق، لا داعي للتعلل والتشبث وإطالة الحديث بها كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الشبهات الحكمية، وقد اتضح لدينا أن أفضل ما قيل في هذا المجال، وإذا فيه تغييرات طفيفة يعني، هو ما أفاده المحقق النائيني في أجود التقريرات، وأما ما أفاده بقية المحققين فكله لا يكاد يخفى ما توجه إليه من إشكالات.
مثال على الجوهرين،
ما عندي مثال فعلي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.